بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإذا حديثنا منصورا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى ورحمة الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر. قال: حدثنا ابن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أعمش عن عمارة ابن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
هذا التبويب في مسائل. المسألة الأولى أن المتعين على أولي الأحلام والنهى المسابقة والمسارعة إلى الصلاة والوقوف خلف الإمام، لأن هذا مقامهم، فأولي الأحلام والنهى اللائق بهم أن يكونوا خلف الإمام، ولأنه إذا نسي ذكروه، وإذا خرج من الصلاة استخلفوه، وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب حث أولي النهى على الوقوف بخلف، لا أنه يعني منع غير أولي الأحلام والنهى أن يسابقوا إلى هذا المكان، ليس فيه نهي لغير أولي الأحلام والنهى أن يسبقوا إلى هذا المكان، بل لو جاء غير أولي الأحلام والنهى وتقدم إلى هذا المكان فهو أولى من غيره. ولو كان المراد نهي غير الأحلام والنهى لكان القول هو: لا يليني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، إنما قال النبي: ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، رحمك الله، يعني أن اللائق بكم يا أولي الأحلام والنهى أن تكونوا في هذا المكان، وليس معنى أنه لا يجوز أن يقف في هذا المكان إلا أولي الأحلام والنهى. ولهذا ذكر العلماء هنا مسألة، ألا وهي: لو سبق صبي مميز إلى هذا المكان هل يرجع به عن هذا المكان أم لا؟ خلاف من أهل العلم، والذي يترجح أنه لا يرجع به، لأنه إن صحت إمامته فإنه يصح وقوفه ولا ينهى عنه. المسألة الثانية: الأمر بتسوية الصفوف والنهي عن هيشات الأسواق، وهو ارتفاع الأصوات والجلبة والكلام صوت مرتفع بغير حاجة، كما يحصل من كثير من الناس إذا قمت الصلاة، إذا بناس يتكلمون ويتحدثون وترتفع الأصوات، هذا لا يليق ولا يجوز. الأمر الثالث والمسألة الثالثة: فضيلة ميامن الصفوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا يصلون، إن الله وملائكة يصلون على ميامن الصفوف، فدل هذا على استحباب الوقوف في يمين الصف. وهنا أيضا تأتي مسألة: هل إذا تعارض يمين الصف مع القرب من الإمام يقدم يمين الصف أم يقدم القرب من الإمام؟ يعني لو افترضنا أن يمين الإمام بعد 10 وأن يسار الإمام يكون بين الإمام وبين من على يساره 5، فهل يقدم اليسار للقرب من الإمام أو يقدم اليمين ولو بعد عن الإمام؟ الذي يظهر أن القرب من الإمام أفضل، لأنه مما يلي الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعله مكانا لأولي الأحلام والنهى. وعلى كل الأمر واسع، وهذا الباب في الفضائل.
قال رحمه الله تعالى: باب مقام الصبيان من الصف. قال حدثنا عيسى بن شاذان قال حدثنا عياش الرقان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا قرة وابن خالد قال حدثنا بديل قال حدثنا شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن قال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاة. قال عبد الأعلى: لا أحسبه إلا قال: صلاة أمتي. قال: باب صف النساء وكراهيتي.
قال: باب مقام الصبيان من الصف. ذكر في حديث ضعيفا وحديث أبي مالك الأشعري: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته، ثم قال: هكذا هكذا صلاة إيه؟ ثم صلى بهم فذكر صلاته، ثم قال: هكذا صلاة أمتي. قال عبد الأعلى: إلا لا أحسب إلا قال: صلاة أمتي. يبقى صف الرجال أولا، ثم صف خلفهم الغلمان. وهذا الحديث ضعيف، ولكن نقول: هل العمل على ذلك أم لا؟ نقول: بالنسبة للصبيان فحالهم على صفتين. الصفة الأولى أن يكثر الصبيان، فحينئذ نجعلهم صفوفا خلف الرجال. والحالة الثانية أن يقل الصبيان، وحينئذ يقفون مع الصف، يقفون مع الصف وبين ثنايا الصف. لكن إذا كثر الصبيان فإنهم يقفون خلف الصف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا خالد وإسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
ها هذا الباب فيه أيضا مسائل. المسألة الأولى باب صف النساء، ما يتعلق بصف النساء. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. هذا فيه استحباب تأخر صف النساء عن الرجال، ولا يكون النساء خلف الرجال مباشرة بحيث يمتزجون أو يقتربون من صفوف الرجال، بل يتأخرون عنهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالأمر بالنسبة للنساء بخلاف الرجال، فخير صفوف النساء ما كان آخرا، وخير صفوف الرجال ما كان أولا. ولهذا حث الرجال على التقدم خلف الإمام بحيث يكون الرجل في الصف الأول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النساء الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. فدل النبي فحث النبي صلى الله عليه وسلم على مصارعة للوقوف في الصف الأول ولو بالقرعة. قوله صلى الله عليه وسلم: خير وشر، خير صفوف الرجال وشرها، وخير صفوف النساء وشرها، هذا الشر ليس معناه الإثم، فكيف يكون الرجل محصلا لصلاة الجماعة ويكون آثما؟ أو المرأة تكون في الصلاة مع الإمام وتكون آثمة؟ ليس معنى الشر هنا الإثم، وإنما معنى الشر قلة الأجر بالنسبة لما يقابله. فخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، هذا بالنسبة لتفاوت الأجرين، فيكون الشر هنا معناه نقص الأجر والثواب، فهو شر بالنسبة للصف الأول لأنه أقل أجرا منه. وأما بالنسبة للنساء فالعكس، فخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي هذا الشر بالنسبة لنقص الأجر، بالنسبة إلى نقص الأجر لا بالنسبة إلى الوقوع في الإثم. ولا شك أن الإنسان إذا نقص أجره عن شيء معين، أو إذا عمل عملا نقص أجره فيه عام، لو عمل عملا آخر لا شك أنه يكون شرا عليه، لأنه يؤدي ذلك إلى نقص في أجره. هذه المسألة الأولى. إذا المسألة الأولى أن صفوف النساء يكون خيرها في آخرها ويكون شرها في أولها. وهنا ذكر العلماء مسألة، وهي: هل الحكم واحد ولو كانت النسوة في مسجد خاص بهن، أو كان بينهم وبين الرجال حائل؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والذي يترجح أنه لو كان حائل أو لو كان في مسجد خاص فإن الأمر يختلف، فتكون صفوف النساء كصفوف الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الحكم في الأولى على علته، وهي القرب وخشية الاطلاع على الرجال وغير ذلك. فإذا زالت العلة زال الحكم معها، فإن الحكم يدور مع علته. وعليه فالذي نرى أنه لو كانت النسوة في مكان خاص بهن فإن الأمر يختلف. المسألة الثانية في هذا الباب هي حث المصلين على التقدم خلف الإمام والحرص على ذلك والمنافسة والمصارعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستهموا عليك لفعلوا. ولهذا ذكر العلماء مسائل فيما يتعلق بالصف الأول، بما يبرك الصف الأول، وما الحكم لو بقي مكان ودخل رجلان، هل يشرع أن يؤثر أحدهما الآخر أم لا؟ والذي يترجح من هذا كله أن المصارعة إلى الصف الأول مندوب إليها، ولا ينبغي الإثار في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا على ذلك لفعلوا. والاستهام إنما هو الاقتراع فيما إذا اشترك رجلان في حكم أو في شيء ولا مفضل بينهما. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فليترك أحدهما المكان الآخر، وإنما قال يستهم، فدل هذا على أن الإيثار في هذا لا ينبغي. فهنا حث صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحذر من التأخر عن الصف الأول، وبين أن الجزاء من جنس العمل، وأن المسلم لابد أن يكون عالي الهمة لا أنه يكون دنيء الهمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. قيل في معنى ذلك حتى يؤخرهم الله في النار، أي يؤخرهم الله في النار إذا دخلوها يوم القيامة، فلا يخرجهم مع أول الخارجين، لأن التأخر صار طبعا فيهم فعوقبوا بمثل ما كانوا يفعلون. والحديث الآخر أن النبي لما رأى في أصحابه تأخرا قال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، أي حتى يؤخرهم الله عز وجل عن فضله وعن رحمته وعن رزقهم والهمة العالية. فهذا في دليل على أن الإنسان إنما يحصل الفضائل بالحرص عليها، وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، وأيضا إدراك معالي الأمور بالحرص عليها والمزاحمة. فكلما زحم رزقك الله عز وجل. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يعاقبون بهذه البلادة، فإنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم. ومن ينافس ويسارع يرزق الهمة العالية، وهذا أصل في كل شيء. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، فمن رضي لنفسه بالدون عوقب بذلك، ومن أبى إلى أن يعيش في الثريا أدرك ذلك. ولهذا انظروا إلى الأئمة رحمه الله تعالى، لما رضوا أن يكون لهم معالي الأمور وطلبوا العلم بكل جد واجتهاد يسر الله لهم وأعطاهم الله عز وجل. فإن الإنسان يعطى على قدر بذله، والله عز وجل يوفق. ولهذا قال سبحانه في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه، ذراعا تقرب مني ذراعا تقربت منه، باعا. فدل هذا على أن العبد يعطى على قدر ما يأتي وزيادة من فضل الله سبحانه وتعالى، لكن لابد العبد أن يتحرك. فمن قال أسأل الله أن أحفظ الأربعين النووية، يا سلام أحفظ الأربعين النووية بركة، فإنه قد يؤتى أقل من أربعين النووية، وغاية ما هنالك أن يؤتى الأربعون. لكن واحد قال: لا أنا أريد أن أحفظ الصحيحين، وهمتي أن أحفظ الصحيحين، هذا إن شاء الله سيحفظ الصحيحين وما بعد الصحيحين. والإمكانات وحيدة، بل قد تكون إمكانات صاحب الهمة الذي يقول أنا أريد أن أحفظ الصحيحين ربما قد تكون أقل من إمكانات من يقول حسبي الأربعون النووي، لكن الهمة هي الفارق. فالإنسان بهمته قد يرتقي على من هو أعظم منه إمكانات، لأن إذا كانت هناك إمكانات ومعطلة فما الفائدة؟ فما الفائدة؟ لكن إذا كان الإنسان قليل الإمكانات فعوض ذلك بالهمة يوشك أن يرزقه الله تبارك وتعالى. وهذا أمر مشاهد، أنت ترى حالك مثلا في رمضان في العشر الأخير مثلا لما وضعت نفسك منهاجا أو كذا، ربما إذا انت ساعة أو شيء تعتبر نفسك قد استغرقت الليلة في النوم، بينما في غير ذلك قد تنام طوال الليل. فإذا الأمر هذا لابد أن ينتبه إليه الواحد، وهو أن الإنسان لا ينبغي أن يتأخر، بل ينبغي أن يسارع إلى الطاعات ويسارع إلى معالي الأمور، ولا يرضى نفسه بالدون، ولا يرضى نفسه أن يكون اليوم كأمس، كما قال بعض السلف: لا بارك الله في شمس يوم طلعت علي لم أزدد فيه علما. فلازم يوطن الإنسان نفسه على معالي الأمور، حضور دروس العلم والحفظ والمراجعة والمذاكرة، وأن يكون لي ورد من القرآن، وأحاسب نفسي على ذلك وأضع لنفسي هذا وأنظم وقتي فلا أضيع وقتي، كل أوقات تكون محسوبة، حتى ما يكون فيها من الأمور المباحة لابد أن تكون في بعض الأوقات التي يروح الإنسان عن نفسه حتى يرتقي بعد ذلك إلى ما هو أفضل. لكن لا ترك إنسان كده حياته اليوم زي أمس زي قبل أمس أو كذا، ولو كان كذلك والله ما كان لا بخاري ولا مسلما ولا ابن معين ولا شيء من هذا أصلا، ولا كان الصديق ولا كان عمر. قال تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا يزال أقوام يأتون الصلاة، اللي يأتي في آخر ركعة واللي يأتي في أي مكان يقف، وربما استراح أن يقف بجوار عمود من أعمدة المسجد ولا تقدر الصف الأول. ليه؟ لأنه حتى إذا فرغ من الصلاة وجد مكانا يرتكن عليه ليقول الأذكار بعد الصلاة، تقدم ونافس وسارع وتعالى من بيتك وأنت قاصد الصف الأول. هكذا ينبغي أن يكون. فالذي يتعين على العبد أنه لا بد أن يسارع إلى معالي الأمور، فليس هذا الأمر وإن كان نصا في الصف الأول والمواظبة عليه والمنافسة عليه فقط، بل هذه قاعدة نستفيدها في كل باب من أبواب فضائل الأمور، سواء عليكم السلام عليكم، سواء فيما يتعلق بالعلم أو فيما يتعلق بالعمل حتى هذه القاعدة في أمور الدنيا، حتى هذه القاعدة في أمور الدنيا. فأيضا من حرص على طلب الرزق بالحلال فتحت له قنوات. والذي يقول لك لا والله أنا إذا وقعت في مشكلة أو وقعت في ضيق مادي البنوك موجودة أذهب إليها وأخذ قروضا، هذا سيبتلى. لكن الذي يقول يا رب ارزقني بالحلال ويبحث عن الحلال هنا وهناك إن شاء الله سيجد ذلك.
قال رحمه الله تعالى: باب مقام الإمام من الصف. قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك عن يحيى بن بشير بن خلاد عن أمه أنها دخلت على محمد بن كعب الكرضي فسمعته يقول حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
هذا في بيان مقام الإمام من الصف. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في شطره الأول وصححه في شطره الثاني. فقول الرسول وسط الإمام هذا ضعيف، قول وسد الخلل هذا صحيح. وعلى كل فالعمل عند على ذلك عند أهل العلم أن الإمام يوسط، بمعنى أن يكون وسط المأمومين خلفه وسط الصف، فيقف المأمومون عن يمينه وعن شماله ويوسطون الإمام. وعليه فمن أين يبدأ الصف؟ يبدأ من وراء الإمام، ثم يتكامل الصف يمينا وشمالا. طيب والصف الثاني يبدأ من على اليمين أو من وراء الإمام؟ يبدأ أيضا من وراء الإمام، وهكذا. فحكم الصف الثاني هو حكم الصف الأول. وسد الخلل فلا يكون خلل في الصفوف، فهذا في أمر بالتراص، هذا أمر بالتراص، ولا ينبغي أن تترك أن يترك خلل في هذا. ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله.
قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يصلي وحده خلف الصف. قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد. قال سليمان بن حرب: الصلاة. قال: باب الرجل يركع دون الصف. قال حدثنا حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم قال حدثنا الحسن أن أبا بكرة رضي الله عنه حدث أنه دخل المسجد ونبي الله صلى الله عليه وسلم راكع قال: فركعت دون الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا زياد الأعلم عن الحسن أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف؟ ثم مشى إلى الصف، فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. قال أبو داود: زياد الأعلم زياد بن فلان ابن قرة، وهو ابن خالة يونس ابن عبيد.
هنا بابان، الباب الأول باب الرجل يصلي وحده وخلف الصف، ثم الباب الثاني باب الرجل يركع دون الصف. باب الرجل يصلي خلف الصف في حديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمر أن يعيد، قال سليمان بن حرب الصلاة، أن يعيد الصلاة. وحديث وابصة أعله بعض أهل العلم لكنه حسن، وظاهر هذا الحديث عدم صحة صلاة من صلى خلف الصف وحده، وكان صفا وحده فيعيد الصلاة، ولا تصح صلاته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل تصح صلاة من صلى خلف الصف وحده أم لا؟ فذهب بعضهم إلى ظاهر النص وقال بعدم صحة الصلاة، قال لا تجزئه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة. وذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الصلاة، استدلوا على ذلك بالحديث الآتي في الباب الذي بعده، وهو حديث أبي بكر أنه دخل المسجد ونبي الله راكع فقال: فركعت دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. وهذا حديث صحيح وقد رواه البخاري، فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة وهو قد ركع دون الصف، أي صلى بعد صلاته وحده، فدل هذا على أن الصلاة خلف الصف تصح. ووجه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر بإعادة الصلاة على أن ذلك للندب وليس للوجوب، فأمره أن يعيد الصلاة أن ذلك للندب وليس للوجوب. ونقول يمكن أن نجمع بين الحديثين، والجمع بين الحديثين أولى من طرح أحدهما، ألا وهو نفرق بين صلاة من صلى خلف الصف وهو معذور في ذلك لأنه لم يجد إلى هذا المكان، وصلاة من يصلي خلف الصف مع إمكانية الصلاة داخل الصف. فنقول أما من صلى خلف الصف مع إمكانية الصلاة في الصف فصلاته غير صحيحة ونأمره بالإعادة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صلاة من صلى ومعذور في ذلك فصلاته صحيحة، وعليه يحمل حديث أبي بكر فإنه ركع دون الصف ليدرك أجر ليدرك الركعة، وهذا لا شك حاجة، فلأنه إذا انتظر حتى وصل إلى الصف فتضيع منه الركعة فيكون هذا للحاجة، يبقى إذا نفرق بين الحاجة وغيرها. فإذا صلى خلف الصف محتاج إلى ذلك فصلاته صحيحة، وإذا صلى خلف الصف مع عدم الحاجة فصلاته لا تصح وعليه الإعادة. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول: وإذا أمرتكم أن تؤتوا ما استطعتم. فهذا مستطاعه، هذا مستطاعه، لا يجد مكانا في الصف فيصلي خلف الصف. وهنا أيضا مسائل ترتبت على ذلك، منها هل يشرع الإمام أن يجذب المأمومي، هل يشرع المأمومي الذي يكون خلف الصف وحده أن يجذب أحدا من الصف الذي أمامه أم لا؟ فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منع، وهو الراجح أنه لا يشرع جذب أحد من الصف ليصلي معه، وذلك لأمور: أولا أنه يحدث خللا في الصف الذي أمامه. الأمر الثاني أنه فوت عليه فضيلة، لأن الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا. فخير الصفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ففوت عليه فضيلة. وثالثا جعلت هناك حركة في الصلاة بلا داعي. وثالثا قطعت عليه صلاة من التشويش وغير هذا. فإذا نقول صلي خلف الصف وهذا مستطاعك، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. طيب نكتفي بهذا القدر. والله الكلام في الإعادة وليس الكلام في مشروعية الفعل، في مشروعية الفعل من عدمه. فلو كان الأمر في إعادة لأمر صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، أما الإثم يرفع عنه للجهل بخلاف من تكلم جاهلا، فإنه لا يؤمر بالإعادة. حديث معاوية فيه أنه تكلم جاهلا، ومن تكلم جاهلا لا إشكال لا يعيد الصلاة. أما من وقع في مبطل من مبطلات الصلاة، ولهذا النبي لم يستفصل من الرجل الذي صلى خلف الصف، قال كنت عالما أم جاهلا؟ وما قال له أعد، قال له أعد. فلعل النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على حال لهذا الرجل، وهو أنه لم يكن معذورا في ذلك، يعني أنه صلى خلف الصف مع إمكانية الدخول في الصف. وأنا ربطت عليك، أنت تقول حيث بكر يحمل على أنه رجل يعلم الحكم. التفريق هذا من يجي؟ منين التفريق هذا؟ دليله إيه؟ لا أي قاعدة؟ قاعدة إيه؟ لا ما الذي يدريك أن أبو بكر من ذوي الحكم؟ ثم هل يفرق بين جهل وغيره؟ نحن نقول لك النبي لم يستفصل من صلى خلف الصف، لم يستفصل صلى الله عليه وسلم، ولم يستفصل أبو بكر أكان يعلم أم لا يعلم. كل هذا لم يستفصل، بل ورد في السنة، وهذا صححه الشيخ الألباني وذكر في السلسلة، أن أصلا من السنة أن المصلي إذا دخل فوجد الناس يصلون وهو دون الصف أن يركع دون الصف ثم يدخل، صارت سنة. ونقل ذلك فيها أثرا عن الصحابة رضي الله عنهم، و يعني العلماء مختلفون في المراد بلا تعد وضبط لا تعد. وإلا فالذي رجحه الشيخ الألباني في السلسلة أنه من السنة، صار سنة، وذكر في ذلك أثارا أن ذلك ورد عن غير أبي بكر رضي الله عنه. طيب، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.